السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. الآيات. قوله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان. المرج التخلية والإرسال، يقال مرجت الدابة إذا ذهبت ترعى، مرج أرسل البحرين، والبحرين في محل المفعول به، مرج البحرين وليست فاعل، لو كانت فاعل لقال البحران. مرج البحرين يلتقيان، يلتقيان يقرب أحدهما من الآخر، إلا أنه وجد بينهما حاجز وهو البرزخ، والبرزخ هو الحاجز أو الفاصل بين شيئين، كما نقول البرزخ بين الدنيا والآخرة حالة القبر، هذا برزخ يعني فاصل بين كذا وكذا. مرج البحرين يلتقيان، أرسل البحرين وأطلق البحرين يلتقيان، يلتقي أحدهما بالآخر، لكن لو اختلطا لأفسد كل واحد منهما الآخر وبطلت المنفعة به بإذن الله. المالح مالح، المنفعة به في ملوحته وحفظه عن الحلاوة، الحلو لا يصلح إلا بحلاوته، لو اختلط بشيء من المالح ولو قل لفسد، وهما يجتمعان يلتقيان. وقد ينبع الحلو من وسط البحر، وجد كما يقول البحارة كثير من العيون في البحر، يأتون إلى فم العين ويضعون فيه فم القربة وتمتلئ القربة بماء حلو زلال، والبحر هي في وسطه، فهما يلتقيان ويجتمعان، لكن لا يبغي بعضهم أحدهم على الآخر. قد يكون الحاجز حسي من تراب ورمل وجبل ونحوه، وقد يكون الحاجز معنوي قدرة الله جل وعلا ومنعه. وما المراد بالبحرين؟ قيل البحر المالح والبحر الحلو الذي هو الأنهار، وقيل بحر الأرض الذي هو البحر المالح، وبحر السماء الذي هو المطر، وقيل بحر فارس وبحر الروم، وقيل غير ذلك. بحر السماء وبحر الأرض، بحر السماء الذي هو المطر، وبحر الأرض الذي هو البحر المعروف. ينزل الماء من السماء بإذن الله جل وعلا فتتفتح له الكعوب فيدخل في وسطها بإذن الله فتتلقح فتكون درة، درر من لقاح بحر السماء ببحر الأرض. ويقول أصحاب الغوص وأهل اللؤلؤ الذين يلتقطون اللؤلؤ من قعار البحار، إذا كثرت الأمطار بإذن الله كثر اللؤلؤ. يقولون جوف البحر كالأرض سواء بسواء، إذا نزل المطر على الأرض أخصبت وأعشبت وأينعت، إذا نزل المطر على البحر كذلك نفع ووجدنا اللؤلؤ بكثرة بإذن الله. فالله جل وعلا يلفت نظر عباده لدقائق حكمته وقدرته سبحانه وتعالى في تصريف الأمور وإعطاء كل ما يستحقه. المطر الذي ينزل من السماء ينتفع به في قعر البحر بإذن الله. مرج البحرين يلتقيان، يلتقي هذا مع هذا، إذا اختلطا بشيء ما حصل النتاج بإذن الله. وإذا لم يرد الله جل وعلا اختلاطهما كان الحاجز بينهم. هذا شيء محسوس الآن، ائت إلى ساحل البحر واحفر يطلع عليك الماء الحلو. ويقول أهل الصنف كما قال بعض المفسرين كلما اقتربت من البحر كان الماء أحلى وأصفى. بجوار البحر 5 أمتار 10 أمتار عن ساحل البحر احفظوا، هذا شيء محسوس مشاهد، تجد الآبار والعيون على ساحل البحر ماء حلو، بينهما برزخ لا يبغيان. فالله جل وعلا يلفت نظر عباده إلى هذه النعم المتتابعة التي تترى والتي يغفل عنها الكثير من الناس. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، وهذا البرزخ كما تقدم قد يكون حسي وقد يكون معنوي وهو أمر الله جل وعلا، فتوجد العين، عين الماء الحلو في قعر البحر تنبع يستقي منها أهل البحر يعرفون موطنها. بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويختلط به، وقيل لا يتغيران، وقيل لا يطغيان على الناس بالغرق بحكمة الله جل وعلا، ينزل الناس حول البحر وهم آمنون مطمئنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أرسل البحرين بينهما حاجز لا يختلطان بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه. وقال بعض المفسرين لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده له خالقه الله جل وعلا، لا في الظاهر ولا في الباطن، حتى إن العذب الداخل في الملح باق على حاله لم يمتزج بالملح، فمتى حفرت في جنب الملح في بعض الأماكن وجدت الماء العذب. قال البقاعي بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء الخارج منها أحلى. فخلطهما الله تعالى في رأي العين وحجز بينهما في غيب القدرة، هذا وهما جمادان لا نطق لهما ولا إدراك، فكيف يبغي بعضكم على بعض أيها العقلاء؟ يقول الله جل وعلا البحران لا يبغي أحدهم على الآخر، لا يتجاوز كل واحد منهما ما حد له، وهما جمادان لا عقل ولا اختيار لهما بأمر الله جل وعلا، فكيف أنتم أيها العقلاء الناس يأكل القوي الضعيف ويظلم الغني الفقير؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي نعم الله جل وعلا تكذبان أيها الإنس والجن؟ هذه نعم واضحة تترى وتتعاقب عليكم وتدركونها برأي العين كالمسخرات التي قبل ذلك. أي نعم الله تكذبون؟ ما يستطيع العاقل أن يقول إن هذا ليس بقدرة الله أو ليس بفعل الله أو ليس بأمر الله، هذا أوجد نفسه أو فعله المخلوق، ما يستطيع. فإذا كان لا يستطيع الإنكار فلما يعبد غير الله؟ لما يترك عبادة القادر المتصرف المتفضل ويتوجه إلى عبادة من لا ينفع ولا يستطيع أن يضر؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اقرأ.
يقول تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس أي رسالهما يلتقيان، أي منعهما أن يلتقيان بما يجعل بينهما من البرزخ الحاجر الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين المالح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقد اختاره ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما، هما اثنان، قال أهل الخبرة إن اللؤلؤ والمرجان يؤخذان من البحر المالح لا من الحلو، وهذا المحسوس المشاهد الآن. ففي قوله يخرج منهما قال بعض المفسرين المراد من أحدهما، لأنه إذا قيل يخرج منهما فيجوز أن يكون يخرج من الاثنين ويجوز أن يخرج من واحد. يخرج منهما أي من أحدهما، وقيل منهما يعني يخرج من المالح بلقاح الحلو كما تقدم، فالحلو يلقح الصدف والكعوب التي تكون في أسفل البحر فتتكون فيها اللؤلؤ والمرجان من النقط، نقط المطر الحلوة بإذن الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال بعض المفسرين كلام الله أصدق من قول أهل الخبرة والمعرفة، قد يكون اللؤلؤ موجود في الحلو كما هو موجود في المالح لكن لم يعثر عليه المخلوق إلى الآن. قال وقياس ذلك أن التجار وأهل الأسفار في البراري أشياء ما عثروا عليها إلى الآن وهم يمرون بها صباح مساء، يعني بمرور الزمن يخرج أمور وتدرك ما أدركها الأوائل، ولو سئل عنها الأوائل لقالوا مهم موجودة، الآن الأواخر أدركوها. فكذلك اللؤلؤ والمرجان قد يكون في الحلو كما هو في المالح لكن ما عثر عليه البحارة إلى الآن وما عرفوا كيفية استخراجه، وإنما يعرف هذا فيما بعد والله أعلم. وإذا كان يخرج من أحدهما وقيل يخرج منهما فالكلام صادق عليه بأنه خرج منهما يعني من بعضهما. ما المراد باللؤلؤ وما المراد بالمرجان؟ قيل المراد باللؤلؤ الدر والمرجان الخرز الأحمر الذي هو خرز أحمر ذا قيمة مثل الدر، وقيل المرجان صغار اللؤلؤ وكباره الدر، وقيل العكس المرجان كبار الدر وصغاره اللؤلؤ. فالله جل وعلا يخبر أنه يخرج من هذا البحر المالح يخرج منهما هذه الحلية الثمينة الغالية ذات القيمة المرتفعة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا على العباد، يكتسب العباد من هذا البحر هذه الأشياء الثمينة فينتفع بذلك أمم. وكما هو معروف قبل عشرات السنين كان أكثر الكسب والرزق يكون من طريق الغواصة والبحر وصاحب العمالة التي تغيص، وكل يستفيد، العامل الفقير الذي يغوص في البحر وصاحب العدة والعمالة والأمتعة، وكل يستفيد من غوص البحر. وكان تجارة رابحة إلى عهد قريب لما من الله جل وعلا بكثير من الخيرات فصارت أيسر كسبا من غوص البحر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من الذي يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح؟ هو الله جل وعلا، وهذه نعمة عظيمة وكسب عظيم، يغوص المرء في البحر ويخرج أشياء ثمينة ذات قيمة عالية يستفيد منها هو ومن وراءه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اقرأ.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة.
يقول هذا مثل هذه الآية ألم يأتكم رسل، الرسل كانوا من الإنس ما كانوا من الجن، والخطاب للإنس والجن. نعم.
والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كباره وجيده، وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. وعن علي رضي الله عنه قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وقال ابن عباس: اللؤلؤ ما عظم منه، والمرجان اللؤلؤ الصغار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرجان الخرز الأحمر.
نعم. قال: المرجان الخز الأحمر. وأما قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية، إنما هي من الملح، إنما هي من الملح دون العذب. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ.
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري هنا المراد بها السفن، وسميت جواري لأنها جارية تسير وتمشي، ومن كان من طبعها المشي والحركة يقال له جار، كما يقال للخادمة جارية، يعني أنها تجري تتحرك بسرعة، ولا يقال للزوجة جارية، لأن الزوجة ما من شأنها أنها تجري في البيت تتحرك بكثرة، وإنما الجارية الخادمة هي التي تجري وتتحرك فسميت جارية. كذلك السفينة تسمى جارية وإن كانت واقفة، لأن من شأنها الجري. وقالوا السفن لها أسماء تسمى منشأة وتسمى سفينة وتسمى فلك وتسمى جارية في أطوارها. قالوا منشأة وفلك ما دامت تصنع، كما قال الله جل وعلا: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لما كان نوح عليه الصلاة والسلام يصنع السفينة سماها الله جل وعلا فلك قبل أن تدخل في البحر وقبل أن تكون جارية، وتسمى منشأة. فلما هيئت للركوب صارت سفينة، ثم لما جرت بعد ذلك في البحر سميت جارية. وله المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والأعلام المراد بها الجبال العالية الرفيعة تسمى علم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني مثل الجبال العظيمة الراسية، وهي تمشي وتجري بهذا الثقل العظيم بقدرة الله جل وعلا وبحفظه، ومهما وضع فيها في البحر ما تغيص في البحر بإذن الله. فيكون عليها الأشياء الثقيلة وتبقى تجري مع الهواء اليسير، وما كانت السفن من قبل تجري بمكائن ونحو ذلك، وإنما كانت تجري بحسب الهواء وبطريقة الجدف والشراع ونحو ذلك، كانت تتوجه مع البحر فيوجهها البحر الهواء حسب الاتجاه بإذن الله جل وعلا. فكانت تسير وهي كالجبال العظيمة في وسط البحر، تسير بالهواء اليسير بإذن الله جل وعلا. وهذا من كمال قدرة الله جل وعلا وتسخيره. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من نعم الله جل وعلا تكذبون أيها الجن والإنس؟ اقرأ.
وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، ومن لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: المنشآت المخلوقات. وقال غيره: المنشأة
المرتفعة، وذلك أن خشبها يوضع بعضه على بعض حتى ترتفع.
وقال غيره: المنشئات بكسر الشين يعني البادئات، كالأعلام أي كالجبال من كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه من صلاح للناس من جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.